وإنما يمسح ظاهر الخف على ظاهر القدم، وليست السنة أن تستوعب الرجل مسحا إلى الكعبين. ولهذا صار القول الظاهر في الآية على قراءة الجر أن لها توجيهين: الأول أن يكون هذا الجر لأجل المجاورة، والجر بالمجاورة أسلوب عربي معروف كثير الاستعمال، ومنه قول الله جل وعلا: إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، مع أن الألم ووصف للعذاب، وأما اليوم فهو ظرف ولا يوصف اليوم بأنه مؤلم أو ليس بمؤلم. لهذا صار الظاهر هنا في هذه الآية أن معناها إني أخاف عليكم عذاب يوم أليما، يعني عذابا أليما في يوم، كما هو القول الأظهر من قولي العلماء هنا. وجره أو جر هنا لأجل المجاورة، فهي أسهل في اللفظ ولأجل الختام، قال عذاب يوم أليم. وأما في لغة العرب فهو كثير معروف، ومنه قول الشاعر: فظل طهاة اللحم ما بين منضج صفيف شواء أو قدير معجل، ما بين منضج صفيف شواء، أنها مفعول لاسم الفاعل، صفيف شواء فجر شواء لأنها مضاف إليه، ثم قال أو قدير، مع أن حقها أن يقول أو قديرا لأنها معطوفة على ما ينضج، لكنه جرها بالمجاورة. الوجه الثاني أن قراءة الجر إذا ذكر، إذا كانت معطوفة على الرأس، فإنه يكون المسح هنا، لأن العطف في مقام تسليط الفعل الأول على الجملة الثانية أو على الاسم الثاني، فكأنه قال: وامسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرجلكم إلى الكعبين. والمسح هنا لما جعل له غاية، وهي أنه إلى الكعبين، دل على دخول الكعبين في المسح، وهذا يدل على أن المسح المراد به هنا الغسل الخفيف، لأن العرب تطلق على الغسل مسحا لأنه إمرار خفيف، وهو موجود في اللغة، ومنه قوله تعالى: فطفق مسحا بالسوق والأعناق، يعني مر عليها قتلا على خفة. فالمسح يكون بمرور على خفة، المسح الذي هو من الغسل هو غسل خفيف، وهو مستعمل عندهم، حيث يقولون إن المسح، يقولون مثلا: تمسحت للصلاة، إذا أراد أن يكون وضوءه خفيفا. مسألة الثالثة الرابعة: قراءة الجر هذه بأبعد من أن تكون دليلا على المسح على الخفين، قيل إنها دليل على إبطال المسح على الخفين، وهذا هو الذي يتوجه إليه من يتكلم على الآية، وذكره عندكم الشارح. والرد بأوجه أن يكون بالوجهين السالفين. قال بعدها: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين، برهم وفاجرهم، إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. يريد بذلك رحمه الله تقرير مسألة من المسائل الفقهية التي صار القول بها علما على أهل السنة مخالفة للروافض والخوارج أيضا، وهي أن الإمارة والولاية يمضى مع أهلها، يعني مع الأمير أو ولي الأمر، في الطاعة والمعروف والحج والجهاد والعبادات جميعا، سواء أكان برا أو فاجرا، وسواء أكان مطيعا أم عاصيا، وسواء أكان كاملا كالخلفاء الراشدين أم كان يخلط عملا صالحا وآخر سيئا كغيره. وذلك لأن الحج عبادة عظيمة يجتمع فيها الخلق الكثير، فلا بد أن تقام عبادة لله جل وعلا، ثم لا بد أن يكون فيها ولها أمير يسير الناس، وإلا لكانوا فوضى فيما يرون، لأن أهواء الناس لا حد لها ولا غاية لها. والجهاد فيه مقابلة الأعداء والنكاية بهم وإذلال العدو، وهذا لا يكون إلا بولاية، والولاية هي التي تسير هذا الأصل. وبره بر الولي، ولي الأمر، أو عدم بره، صلاحه أم فساده، هذا يرجع إلى نفسه. وهذه الأمور أمور العبادات من المعروف الذي يجب على المسلم أن يطيع فيه، ومن البر والتقوى التي يجب أن يتعاون مع ولاة الأمر فيه، كما قال جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى، خطاب لجميع المؤمنين بجميع طبقاتهم. ونذكر بعض المسائل. الأولى أن المخالف في هذا الأصل هم الروافض والخوارج أو من شابه الخوارج. أما الروافض فامتنعوا من الحج والجهاد مطلقا حتى يخرج المعصوم، وهو الإمام الثاني عشر من أئمتهم، وهو المدعو محمد بن عبد الله العسكري، الذي يزعمون أنه دخل السرداب وكان صغيرا دخلت به أمه وهم ينتظرون خروجه، فلم يحجوا أو رأوا أن الحج غير قائم، لا يرونه إلا مع معصوم، وكذلك الجهاد لا يرونه إلا مع معصوم. وليتهم أخذوا بهذا وانتظروا خروجه ولم يشغلوا المسلمين ببدعهم وفتنتهم. أما الخوارج فعندهم أن هذه الأعمال إنما هي تبع للولاية، والولاية عندهم لا تصلح في من لم يكن برا، فلا بد أن يكون الإمام برا صالحا تقيا كاملا حتى يجاهد معه وحتى يحج معه، وإلا نصبوا لهم أميرا وصاروا يجاهدون معه ويحجون معه ولا يدينون بدين الجماعة. وهذا ظهر منهم في خلافهم لعثمان رضي الله عنه، ثم في خلافهم لعلي رضي الله عنه، ثم في قتالهم لخلفاء بني أمية إلى آخره. وممن يشبه الخوارج في ذلك من لم يرى الطاعة إلا والطاعة في الحج والجهاد وما فيه مصلحة عامة للمسلمين وما هو من البر والتقوى، الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا مع الإمام الصالح الذي ليس عنده فساد أو ليس عنده محرمات. وهذا قول يلحق بأقوال الخوارج، لأن الحج والجهاد وكل أنواع المعروف أوجب النبي صلى الله عليه وسلم الطاعة فيها، فقال إنما الطاعة في المعروف، والمعروف هو ما عرف في الشرع أنه ليس بمعصية، وأعلاه الطاعات التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا. المسألة الثانية قوله إلى قيام الساعة، هذا المقصود منه إلى قرب قيام الساعة، يعني إذا كان يوجد ولي أمر مسلم وجماعة وإمام وأناس يحجون ويجاهدون، والذي دلت عليه الأحاديث أنه يترك ذلك قبل قيام الساعة، ولا يبقى في الأرض من يقول الله الله، يعني أطع الله أطع الله أو اتق الله اتق الله. وهذا كثير عند أهل العلم، حتى في العقائد يذكرون إلى قيام الساعة ويريدون به ما يقرب منها مما هو زمن وجود المؤمنين. مسألة الثالثة والأخيرة قوله لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما، يعني لا يبطل الحج شيء من معصية الولاة ولا ينقض الحج والجهاد مع ولاة الأمر شيء من فجورهم أو نقصهم، لأن هذه من العبادات العظيمة فلا تبطل بمخالفة المرء على نفسه، بل يجب القيام بها، الحج مع المسلمين والجهاد مع المؤمنين بأمر عام. وهذا الأصل الذي ذكر، هذا تذكرونها في أول الكلام، هذا مضى عليه هدي الصحابة رضوان الله عليهم، فقد حج عدد من الصحابة أو حج الصحابة في عهد بعض ولاة بني أمية، وكان فيهم من النقص ما فيهم، بل أمر الحجاج بيوسف الثقفي على الحجيج من قبل والي بني أمية، والحجاج معروف بسفكه للدماء وظلمه وعدوانه وعدم رعايته للعلماء ولا لنفوس المؤمنين، مع ذلك أمر على الحج، وكان عالم الحج ابن عمر رضي الله عنه، لأنه كان هدي السلف أن يكون ثم أمير وثم عالم يفتي الناس، فكان ابن عمر هو الذي يفتي الناس، وكان يقال وكان قيل للحجاج لا تعمل شيئا من أمور الحج إلا بأمر ابن عمر، يعني في مناسك الحج، فحج معه ابن عمر وصلى وراءه في حجة الوداع يوم عرفة، أتاه عند زوال الشمس وقال اخرج، قال في هذه الساعة يا أبا عبد الرحمن؟ قال نعم، سنة أبي القاسم عليه الصلاة والسلام. فخرج فخطب الناس ثم صلى بهم الظهر والعصر، وكان ممن صلى خلفه ابن عمر وطوائف من الصحابة وسادات التابعين. فهذا الأصل كثير عند السلف، كانوا يفعلونه وتلقوه جيلا بعد جيل في مضي الحج والجهاد مع ولاة الأمر مهما كانت مرتبتهم، لأن ذلك فيه إعلان للدين وإعانة على الحق والهدى. قال بعدها ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. نؤمن أي نصدق ونعتقد وجود الكرام الكاتبين كما أخبرنا ربنا جل وعلا بذلك، وهم الملائكة الذين كرمهم الله جل وعلا بأنواع التكريم وجعلهم موكلين بابن آدم يكتبون عمله، ما يصدر منه من قول أو عمل. فهؤلاء الذين يقارنوننا من الكتبة نؤمن بهم، لأن الله جل وعلا أخبرنا عنهم، وأخبرنا عنهم نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا فرع للإيمان بوجود الملائكة أصلا، فهذا تبع لركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالملائكة. وقد مر معنا أن الإيمان بالملائكة له درجتان: درجة الأولى إيمان واجب وفرض إجمالي وتفصيلي، والثانية إيمان بما أخبر الله جل وعلا مطلقا، ما علمنا وما لم نعلم، وما جاء في السنة ما علمنا وما لم نعلم، وكل من بلغه شيء وجب عليه الإيمان به. فالإيمان بالكرام الكاتبين ليس شرطا في صحة الإيمان، ليس ركنا في صحة الإيمان، بحيث إن من قال ليس ثم من يكتب من الملائكة فيقال إنه لم يصح إيمانه بل هو كافر، إلا إذا عرف بالآيات والأحاديث فأنكر، فهنا له حكم أمثاله من المنكرين ما في الكتاب أو السنة. وإنما الإيمان الذي يتحقق به ركن الإيمان بالملائكة كما ذكرنا لكم هو أن يؤمن بوجودهم وأنهم يعبدون الله لا يعبدون. ثم الإيمان التفصيلي: كل من سمع آية أو حديثا صحيحا واضحا فيه الخبر عن الغيبيات وجب عليه التصديق بذلك واعتقاد ما دل عليه. والطحاوي فرق الكلام على أركان الإيمان، وكثير من العلماء الذين صنفوا في العقيدة ما رتبوا الكلام على مسائل الاعتقاد بترتيب منهجي، يعني ما جعلوا الكلام على الإيمان بالله وما يتصل به أولا، ثم بالملائكة، ثم بالكتب، ثم بالرسل، ثم بالقدر، ثم باليوم الآخر، ثم بالقدر، ثم انتقلوا إلى القسم الثاني إلى آخره، بل فرقوا ذلك. هذا راجع إلى ما درجوا عليه من أن المرء يكتب عقيدته بحسب ما يحضره من المسائل، ولا لم يقصدوا فيها الترتيب المنهجي. وإلا فمسائل الكرام الإيمان بالملائكة الكاتبين أو بملك الموت هذا متصل بالإيمان بالملائكة. وها هنا مسائل: الأولى قوله نؤمن بالكرام الكاتبين إلى آخره، أخذ من قول الله جل وعلا: إن عليكم وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فوصفهم الله جل وعلا بأنهم حفظة علينا، وبأنهم كرام، وبأنهم كتبة. والآيات التي تدل لهذا الأصل متعددة، يأتي بيان بعضها إن شاء الله تعالى. لكن ها هنا على هذه الآية وعلى لفظ الطحاوي رحمه الله وصف الله جل وعلا الملائكة هؤلاء بأنهم حفظة على ابن آدم، وبأنهم كتبة، هذا الوصف الثاني، وبأنهم يعلمون ما تفعلون، وهو الوصف الثالث. أما الوصف الأول وهو أنهم حفظة على ابن آدم ففرق ما بين أن يكون حافظا على ابن آدم وما بين أن يكون حافظا لابن آدم، وسيأتي بيان الفرق في المسائل التي بعدها. ففي هذه الآية أنهم حفظ على ابن آدم، يعني يحفظون على ابن آدم ما يصدر منه، ثم وصفهم بوصف ثان أنهم إذا حفظوا على ابن آدم ما صدر منه فإنهم يكتبونه. وهذه الكتابة يكتبونه في صحف عندهم بأيدي الملائكة، والملك موكل بكتابة الحسنات، والملك الآخر موكل بكتابة السيئات. فإذا الكتابة منقسمة إلى كتابة للحسنات في صحف، والكتابة للسيئات في صحف. الوصف الثالث أنه قال يعلمون ما تفعلون، والفعل الذي يفعله ابن آدم يكون بقلبه فيشمل أعمال القلوب، ويكون بلسانه فيشمل ما ينطق به بلسانه، ما يحرك به لسانه ولو لم ينطق به، والثالث ما يعمله بجوارحه المختلفة من الأيدي والأرجل والفرج واللسان إلى آخره، فكل ما يعمله بجوارحه أيضا تعلمه الملائكة. هذه دلالة الآية. هل يكتب هذا كله؟ ظاهر الآية أن هذا بأجمعه يكتب. وآية سورة قاف فيها قول الله جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني رقيب يراقبه، عتيد يعني معد للحفظ عليه ولمراقبته، وكل شيء يعمله يعلم، يعني مما يلفظه يعلم فيكتب. ودلالة آية الانفطار هذه تشمل الأصناف الثلاثة، وهذا هو الصحيح أن الملائكة تكتب أعمال القلوب لأنها أفعال، وتكتب عمل اللسان ونطق اللسان، وتكتب عمل الجوارح، وذلك لأن عمل القلب منه ما هو واجب هو إخلاصه ونيته وتوكله على الله وخوفه ورجاؤه ونحو ذلك من أعمال القلوب، وهي أعظم العبادات التي يتعبد بها المرء ربه، هذه العبادات الجليلة. ثم من أعمال القلوب ما يكون من باب إتيان السيئات من الهم أو إرادة السيئة والعزم عليها، أو من المنهيات من سوء الظن بالمسلم أو سوء الظن بالله جل وعلا أو نحو ذلك من الكبر إلى آخره من المنهيات. والملائكة يعلمون هذا كله، وعلمهم به هل هو لقدرتهم عليه ذاتا أو لأن الله جل وعلا أقدرهم عليه لأنهم موكلون بهذا الأمر؟ الظاهر هو الثاني، لأن الملائكة ليس لهم سلطان على ابن آدم ولا علم بالغيب، وإنما الله جل وعلا أقدر هذا الصنف من الملائكة بخصوصه على الاطلاع، لأنهم موكلون بالكتابة، والقلب يحاسب عليه الإنسان، واللسان يحاسب عليه، وكذلك الجوارح يحاسب عليها. فإذا كل هذه تكتب، كل هذه تكتب، حتى ما يكون من قبيل الهم الذي يهم به الإنسان فإنه يعلم ويحفظ. ثم هل يكتب عليه أو يكتب له؟ هذا فيه البحث المعروف لديكم في أن الله تجاوز لهذه الأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. والمقصود بما حدثت به أنفسها ما هو من قبيل الهم أو من قبيل الوسوسة أو من قبيل حديث النفس. لكن إذا انتقل الهم أو حديث النفس إلى العزم والإرادة على الشر صار مؤاخذا عليه. إذا انتقل حديث النفس أو الهم هذا إلى شرف المكان وهو مكة فإنه يؤاخذ عليه في قول بعض أهل العلم وهكذا. فإذا يعلمون ما تفعلون هذه عامة يمكن أن يستثنى منها ما تجاوز الله جل وعلا بهذه الأمة عنه، والباقي على عمومه. وهذا مما يعظم الخوف من حركات العبد وفي قلبه ولسانه وجوارحه، ويعظم عند العبد المؤمن شأن الاستغفار. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحسب له في المجلس الواحد أنه يستغفر ويتوب إلى الله 100 مرة لأجل عظم ما يفعله وما تعلمه الملائكة، فإن أشباهنا أعظم وأعظم وأعظم حاجة إلى كثرة الاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله جل وعلا. المسألة الثانية، كثير من العلماء عند هذه المسألة عند ذكر الكرام الكاتبين وعند الآية يجعلون الكتبة والحفظة شيئا واحدا، فيجعلون الجميع 4 ملائكة ومنهم 2 للكتابة و2 للحفظ. وهذا درج عليه كثير من العلماء في شروحهم، حتى شارح الطحاوية عندكم نسج على هذا المنوال. وهذا الأمر يحتاج إلى نظر وجمع للنصوص والأحاديث حتى تنظر في دلالتها. والذي يظهر لي بنوع من التأمل وليس ببحث مستفيض أن الملائكة الكتبة غير الحفظة، فالحفظة يحفظون للإنسان، يحفظون الإنسان، وأما الكتبة فإنهم يحفظون عليه. الحفظة هم المعقبات الذين ذكرهم الله جل وعلا في قوله في سورة الرعد: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. أوجه التفاسير فيها أن معنى يحفظونه من أمر الله يعني يحفظونه بأمر الله، يعني يحفظونه وحفظهم له بأمر الله لهم أن يحفظوه. وفيه يعني في الحفظة قوله عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكة 4 بالليل و4 بالنهار يجتمعون إلى آخر الحديث، فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقول: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وهذا الحديث يدل على أن الحفظة هؤلاء يتعاقبون، منهم من يحفظ بالليل ومنهم من يحفظ بالنهار، وأن هؤلاء يلتقون في وقت الصلاة، يعني في هذا الوقت من اليوم، ثم يفارقون العبد. وهذا خلاف ما دلت عليه الآية الأخرى والأحاديث في وصف الملائكة الكتبة في أنهم لا يغادرون ابن آدم ولا يفارقونه على أي حال كان فيها حاشا. الذي يظهر من الأدلة التفريق في الحفظ ما بين الحفظ لابن آدم والحفظ عليه. فحفظ ابن آدم هذا عمل الملائكة الذين يتعاقبون المعقبات، وأما الحفظ عليه فهذا عمل الكتبة، والكتبة اثنان، أحدهما يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات. وأما الحفظة فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنهم أربعة يتعاقبون في الليل والنهار. المسألة الأخيرة الثالثة، الإيمان بالكتبة يقتضي الإيمان بأنهم يكتبون، لأن أصل المسألة الإيمان بالملائكة الكتبة، ويقتضي ذلك الإيمان بأنهم يكتبون في صحف. وقد جاءت الأدلة في السنة أن منهم من يكتب الحسنات ومنهم من يكتب السيئات، وربما تنازعوا في كتابة بعض الأشياء فيحكم الله جل وعلا بينهم. والكتابة هذه في صحف الملائكة هذه هي التي تجمع على العبد، وهي كتابه الذي يجمع معه في عنقه إذا أدخل القبر، وهو الذي جاء في قول الله جل وعلا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وهي الصحف التي يحاسب الله جل وعلا العبد بها فيقرره على ما فيها من أعمال. وفيه أنه يسألهم ربنا جل وعلا هل ظلمكم ملائكتي، فيقولون لا يا رب، يعني بعد أن يحاسبهم الرب جل جلاله. وإذا كان كذلك فإن مقتضى الإيمان بالكتابة وأن الإنسان على ما في قلبه يكتب له أو عليه، وحركة لسانه يكتب له أو عليه، وحركة جوارحه يكتب له أو عليه، فإن عظم الإيمان بهذا الأصل يطلب العبد إلى أن يجعل صحائفه ليس فيها إلا الخير، وإذا عمل شيئا من السوء فليعظم الحسنات الماحية وليعظم الاستغفار الذي يمحو الله جل وعلا به السيئات. ولهذا صار من نتائج الاعتقاد الصحيح أن العبد يكون أذل ما يكون لله جل وعلا. فأصحاب العقيدة الحقة يذلون لله جل وعلا حتى ولو عصوا أو صار عندهم ما صار، فإنهم أكثر ذل لله جل وعلا، لأن عندهم من الإيمان بالغيبيات واليوم الآخر وبالكتابة وبمعرفة الله جل وعلا والعلم به وصفاته وما هو عليه جل جلاله من نعوت الجلال والكمال ما يوجب عليهم قسرا ألا يكون في قلوبهم إعراض أو كبر أو طاعة للشيطان في البعد عن ربهم جل جلاله. لهذا الوصية للجميع أنهم إذا علموا العقيدة فإنهم يعلمونها لأن صلاح القلب به تصلح الأعمال، وهذا واقع. وأما أهل الكلام وأهل البدع فإنهم يعلمون مسائل الاعتقاد كمسائل عقلية، مسائل عقلية ينظرون إليها نظرا عقليا برهانيا عقليا أو نقليا دون نظر في آثار ذلك، وهذا تجد لأجله فيهم من قسوة القلوب ومن قلة العبادة وترك التواضع والكبر إلى آخر من الصفات المذمومة ما فيهم، بخلاف أهل الحق من أهل السنة والحديث والعبادة فإنهم ألين قلوبا لأجل ما معهم من العلم بالله جل وعلا، وأكثر تواضعا للخلق ونفع للعباد وخوف من الله جل وعلا، لأنهم لأجل صحة العقيدة أثمرت في قلوبهم وفي أعماله. زادني الله جل وعلا وإياكم من الهدى، وغفر لنا ما كان منا من نقص أو ضعف أو ذنب أو خطيئة، إنه سبحانه غفور رحيم. اللهم فاغفر وارحم وتجاوز وأنت أكرم الأكرمين. قال بعدها ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. ملك الموت الذي يقبض الأرواح ذكره الله جل وعلا في القرآن في قوله: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. فالإيمان به إيمان بالملائكة وإيمان بما ذكر الله جل وعلا وأخبر به من ملك الموت بخصوصه ومن الرسل التي تتوفى نفس المؤمن. فالإيمان بذلك فرض، والذين ينكرون الغيبيات ربما أنكروا حقيقة الملك الذي يقبض الأرواح. ومنهم من يقول: الروح إذا ذهبت فإنها تذهب إلى جسد آخر فتحل فيه، ونحو ذلك من أقوال الحلولية أو التناسخية أو ما أشبه ذلك، ممن يرون التجسد يعني العودة إلى التجسد كما يزعمون من أهل القديم والحديث من المنتسبين للإسلام أو من ملل الكفر والضلال. يريد الطحاوي رحمه الله بهذه الكلمة أن يقول إن أهل السنة والجماعة مسلمون للنص فيؤمنون بملك الموت وأنه يقبض الأرواح وأنه موكل بها، مفوض أمر الأرواح في قبضها إليه، وهذا ظاهر في دلالة الآية على ما ذكرنا. ونذكر عدة مباحث ومسائل. الأولى: ملك الموت جاء ذكره مرة مفردا، وجاء ذكره في موضع آخر في القرآن مجموعا بأنهم رسل في سورة الأنعام في قوله: إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وهؤلاء الرسل هم أعوان ملك الموت وجنود ملك الموت، فهو لهم كالملك أو كالأمير الذي يأمرهم ويطيعونه. هذا منهم من يقبض نفس فلان ومنهم من يقبض نفس فلان إلى آخره. فقوله جل وعلا: قل يتوفاكم ملك الموت، هو بمعنى قوله توفته رسلنا، لأن ملك الموت ومن معه يمتثلون أمر الله جل جلاله. مسألة الثانية: متى يقبضون الروح؟ هل هو بأمر مجدد من الله جل وعلا، أو إذا انتهى الأجل بما معهم من صحف بأن أجل فلان ينتهي في الوقت الفلاني؟ خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، والذي يظهر هو الأول، بأنهم وكلوا والموكل يقبض الروح بأمر الموكل وهو الله جل جلاله. المسألة الثالثة: قوله الموكل بقبض أرواح العالمين، جاء فيه الآية نصا أنهم موكلون، وهذا لا يعني أن الموكل غائب أو أن الموكل قاصر، ولكن الله جل وعلا خلق الملائكة وجعل لهم هذه المهمة وغيرها من المهام للتعبد، لا لنقص في ملكوت الله جل وعلا أو في صفاته جل جلاله، بل هو الكامل ذو الصفات الكاملة سبحانه، ولكن لأجل التعبد بذلك. وهذا فيه من الاعتقاد بتصرف الله جل وعلا في ملكوته في جميع الخلائق ما يطول وصفه. إذا نظر إلى سعة ملك الله وسعة التصرفات في الملكوت وكثرة الملائكة وأنهم موكلون، هذا بكذا وهذا بكذا إلى آخره. التي بعدها وهي الثالثة الرابعة: ذكر لك الشارح هنا الطحاوي كلاما طويلا في الكلام على الأرواح والروح وحقيقتها والنفس والفرق بينها وبين الروح، وهل الروح مخلوقة الآن، الأرواح مخلوقة أو غير ذلك، من البحوث التي هي استطراد لأجل ذكر الطحاوي لفظ أرواح العالمين. و تبع في ذلك بل نقل نصا ما في فتاوى ابن تيمية في الجزء الرابع من البحث في مسألة الروح والنفس والبحث في الآية قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، بما يطالع ويستفاد من كلامه إن شاء الله تعالى. يعني مباحث الروح ليست يعني من المباحث المهمة في فهم كلام الطحاوي في هذا الموضوع. الأخيرة قوله أرواح العالمين، لفظ العالمين يريد به هنا من له روح من المكلفين بقبض أرواح العالمين، يعني من له روح من المكلفين دون غيرهم، وذلك لدلالة ظاهر الآية على ذلك في قوله قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. يتوفاكم الخطاب للمكلفين من الجن والإنس. ولفظ العالمين المعروف أنه اسم لكل ما سوى الله جل وعلا، وهذا هو الذي يذكر عند قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. يقول العلماء العالمون اسم لكل ما سوى الله جل وعلا، فكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من هذا العالم. لكن هذا الاستدلال أو هذا التفسير ليس تفسيرا وحيدا، يعني ليس إطلاقا إطلاق لفظ العالمين على هذا المعنى فقط، فإن العالمين كلفظ في الكتاب والسنة يطلق على هذا المعنى ويطلق إطلاقات أخرى. فالإطلاق الثاني له في القرآن أنه يراد بالعالمين الناس الذين تشاهدهم، الناس الذين تشاهدهم، كما في قوله جل وعلا أتأتون الذكران من العالمين. ومعلوم أن الذكران من العالمين لا يشمل الملائكة لأنهم ليسوا بإناث، ولا يشمل الجن لأنهم لا يدخلون في هذا اللفظ. فقولها تأتون الذكران من العالمين يعني به جل وعلا، أو معنى الآية يعني الناس الذين يأتونهم ويرونهم. الإطلاق الثالث يأتي لفظ العالمين ويراد به أهل الزمان الواحد من الإنس والجن. أهل الزمان الواحد يقال لهم عالمون، وهذا يستدل عليه بقول الله جل وعلا ولقد اخترناهم على علم على العالمين، يعني بهم بني إسرائيل اختيروا على العالمين، المراد بهم أهل الأرض في ذلك الوقت، أهل ذلك الزمان من الجن والإنس. وقد اختار الله جل وعلا بني إسرائيل على علم بأنهم أصلح ذلك الزمان. وهذه الإطلاقات الثلاث موجودة أيضا في السنة، ومن أهل العلم من يقسم هذا التقسيم، ومنهم من يقول إن المراد هو الأول فقط، وهذا العام الأول، وهو أنه كل ما سوى الله جل وعلا عالم وأنا واحد من هذا العالم، عام يراد به الخصوص في مواضع، وهذا وجه وهو قوي واضح، يعني أن السياق يدل على إخراج بعض ما دل عليه العموم. فقول الله جل وعلا تأتون الذكران من العالمين معلوم أنه لا يدخل فيهم الجن، ولا يدخل فيهم من ليس مشاهدا لهم إلى آخره، فلم يأتوا كل ذكر وإنما أتوا بعض الذكور الذين رأوه، فيكون هذا من العام الذي أريد به الخصوص. وكذلك قوله ولقد اخترناهم على علم على العالمين يراد به العالمون الذين في زمانهم، فهذا من العام المخصوص لأنهم لم يفضلوا على أمة محمد عليه الصلاة والسلام ولم يفضلوا على الملائكة، فيكون هذا من العام المراد به الخصوص. المقصود من ذلك أن قوله هنا الموكل بقبض أرواح العالمين يراد به العالمون الذين لهم روح ومن المكلفين. نقف عند هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان، والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وصلاحا وهدى. نعوذ بك اللهم من الضلال بعد الهدى ومن الحور بعد الكور، إنك على كل شيء قدير. قال رحمه الله هنا: ونؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. هذه الجملة تقرير لما يجب الإيمان به، لما دل عليه النص من الكتاب والسنة من أن القبر يعذب أهله فيه وينعم أهله فيه، فما بين معذب ومنعم وما بين معذب دائما وما بين منعم دائما. وهذا الأصل في الإيمان بعذاب القبر وبسؤال منكر ونكير وفتنة القبر قد دل عليه القرآن والسنة وتظاهرت الأدلة وتواترت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الدلالة على أن القبر والبرزخ يكون فيه عذاب ويكون فيه نعيم للإنسان المكلف على ما يحكم الله جل وعلا به على الميت. وأصل هذه المسألة في إرادها في العقائد لأجل أن طائفة من المعتزلة والجهمية والفلاسفة وأهل الكلام ينكرون عذاب القبر وينكرون السؤال والفتنة، وذلك لعدم إيمانهم بدلالة السنة والحديث على ذلك، ويتأولون ما جاء في القرآن مما يدل على عذاب القبر. فمن جنس المسائل السابقة فإن تقرير هذه المسألة في العقائد له أوجه. الوجه الأول أن عذاب القبر وفتنة القبر أمر غيبي، والأمور الغيبية مجالها الاعتقاد لأنها لا تدرك بالنظائر ولا تدركها العقول، بل تحار فيها العقول، فيجب الإيمان بها والتسليم على نحو ما جاء في الخبر الصادق في الوحي. والثاني أن الأدلة من الكتاب والسنة دلت على حصول العذاب في القبر والنعيم فيه وعلى السؤال والفتنة في القبر، وهذه في كثرتها معنى تدل على تواتر الدليل بثبوت العذاب وأن دار البرزخ محل للنعيم وللعذاب على الإنسان. وإذا كان كذلك فيجب التسليم لما دل عليه الدليل، فكيف إذا كان متواترا معنا أو متواترا لفظا وهو أعلى. والوجه الثالث أن المخالفين خالفوا في هذا ممن يحكمون العقل ويردون عالم الغيب إلى عالم الشهادة، ويقيسون الأمور الغيبية على الأمور المشاهدة، ويحكمون العقل فيما جاءت به النصوص في أن هذا يعقل وهذا لا يعقل، فيحملونه على العقول. فلأجل مخالفة الضالين ممن ذكرنا من طوائف من الجهمية والمعتزلة والفلاسفة وأهل الكلام وبعض فقهاء السنة، إما في كل المسألة أو في بعضها، نص عليها وصارت من مسائل العقائد التي يعلن أهل السنة الإيمان بها وتقرير ما دلت عليه. وكما ذكر لك الطحاوي هنا أن هذا الإيمان سمة لأهل السنة والجماعة المسلمين للنصوص، وأنه تبع لما جاء في الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونص على الأخبار ولم يذكر الآيات، لأن الأخبار متواترة معنى في الدلالة عليه، وأما الآيات فإنها قليلة وهي مجال للأخذ والتأويل عند من تأول. والحجة هنا ظاهرة فيما تواترت بها السنة، فيجب أن يكون على ما أورده هنا، يجب أن يكون الاستدلال قائما على الكتاب والسنة. لكن إن كان المعارض يتأول أحد الأدلة فإنه يستدل عليه بما لا يكون مجالا لتأوله فيه، وهذا هو الذي صنعه الطحاوي رحمه الله هنا. والأدلة التي دلت على هذا الأصل من كتاب الله جل وعلا ومن السنة كثيرة، يمكن أن تراجع في كتاب الروح للعلامة ابن القيم، أو في شرح ابن أبي العز لهذا المتن. ونذكر منها قول الله جل وعلا في ذكر لما ذكر آل فرعون، قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال أيضا جل وعلا: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وقال جل وعلا أيضا: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، آية الأنعام، لا، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فقوله جل وعلا هنا اليوم تجزون عذاب الهون، هذا متعلق بإخراج الروح من بدن الكافر، واليوم دلالة على بداية العذاب وهو بداية الحياة البرزخية. وكذلك من الأدلة في القرآن قول الله جل وعلا: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، ويعني بالعذاب دون ذلك يعني دون العذاب الأكبر يوم القيامة، وهو ما يكون في البرزخ. وهكذا في أنواع من الأدلة، وهذه كما ذكرنا لك ربما تأولها المعارض من الفرق الضالة، لكن كثرتها وظهور كلام السلف فيها يدل على أنها في عذاب القبر والبرزخ. وأما السنة فهي كثيرة جدا، منها قوله عليه الصلاة والسلام: القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. ومنها أن المسؤول في القبر إذا أجاب من الإجابة الصائبة فيفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من نعيمها ونسيمها إلى آخره. وأما الذي لم يحسن الجواب أو الكافر أو الفاجر أو المنافق فيفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها إلى آخره. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لما مر على قبرين: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير إلى آخره، فأثبت أنهما يعذبان. وذكر أن عليه الصلاة والسلام أن المسؤول يضرب إذا لم يحسن الجواب، يضرب بمطرقة أو مرزبة من حديد يسمعها من يليه إلا الجن والإنس. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لولا ألا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم عذاب القبر. والأدلة في السنة على هذا كثيرة جدا كما ذكرنا، تبلغ مبلغ التواتر المعنوي المختلف. ومنه أيضا سؤال النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الجنازة بأنواع الأدعية للميت أن يقيه الله جل وعلا عذاب القبر، وربما دعا لصغير لم يبلغ الحلم أن يقيه الله عذاب القبر. فإذا الأدلة على ذلك من الكتاب متنوعة ومن السنة متواترة، وهذا يثبت هذا الأصل العظيم، ويكون فيه أعظم رد على المخالفين من الفرق الضالة. إذا تبين ما قرره هنا المتن نذكرها هنا عدة مسائل وفوائد. الأولى قوله نؤمن بعذاب القبر: عذاب القبر اسم لما بعد الموت، وقيل عنه عذاب القبر تغليبا، وقد يكون عذابا في القبر وقد يكون عذابا في غير القبر، يعني أن من فارقت روحه جسده فإنه إما أن ينعم وإما أن يعذب. وغالب الناس من جميع الملل والنحل والديانات غالب الناس يقبرون، فلذلك صار سمة للمسألة اسم نعيم القبر أو عذاب القبر، وإلا فحقيقتها عذاب البرزخ ونعيم البرزخ، لأن الحياة المقصود بالتنعم والعذاب فيها هي الحياة الثانية وهي الحياة البرزخية. الحياة ثلاث: حياة الدنيا والحياة البرزخية والآخرة، والمقصود هنا الحياة البرزخية. ولذلك من دفن أو من لم يدفن وأحرق وذر، أو من أكل فتفرقت أجزاؤه، أو من رمي في البحر ولم يقبر أو إلى آخره، فكل هؤلاء أو من رفع في مكان ولم يجعل تحت الأرض يعني في قبر، فالجميع صاروا إلى حياة برزخية. فإذا قول العلماء عذاب القبر أو ما جاء في الدليل في بعض النصوص من تسميته عذاب القبر هذا من باب التغليب، لأن غالب الناس يدفنون. وقوله هنا لمن كان له أهلا يعني بحسب علم الله جل وعلا فيه، فمن هو أهل للعذاب عذب، ومن هو أهل للنعيم صار في نعيم. المسألة الثانية: عذاب القبر مسلط على الإنسان المكلف، والإنسان المكلف اسم لروحه وجسده، ولذلك الأدلة التي دلت على حصول عذاب القبر تتناول الروح والجسد معا، فالعذاب والنعيم يقع على الروح ويقع على الجسد. يقع على الروح متصلة بالجسد بنوع من الاتصال الذي يصلح للحياة البرزخية، ويقع على الروح مجردة، وربما على البدن مجردة، يعني على البدن وحده ونحو ذلك. ذكر هذا طائفة من العلماء لأجل دلالة النصوص على هذا وهذا. والظاهر أن العذاب والنعيم وما يحصل في البرزخ يقع على الإنسان بروحه وجسده، لكن تعلق الروح بالجسد هنا يختلف. لهذا صار قول أهل السنة والجماعة أن العذاب يقع على الروح وعلى الجسد، وأن النعيم أيضا في المقابل للروح وللجسد. المسألة الثالثة، المخالف في تعلق الروح بالبدن هنا ربما كان من المنتسبين للسنة، فمن المنتسبين للسنة من العلماء من يقول العذاب على الروح والنعيم للروح، وأما البدن فإنه لا يعذب ولا ينعم كما ذكرنا. ولهذا صارت الأقوال في هذه المسألة في أهل السنة، يعني في المنتسبين للسنة، ثلاثة أقوال. قول أهل السنة الذي دونوه في عقائدهم وقرره أئمتنا أن العذاب كما ذكرنا والنعيم يقع على الروح والجسد معا، يعني على هذا وهذا. والقول الثاني أنه على الروح فقط دون الجسد، وهذا قول طائفة منهم ابن حزم وطائفة من المعتزلة والأشاعرة وجماعة. هذه إضافة، المعتزلة والأشاعرة الأقوال في السنة يدخل فيها ابن حزم. والثالث، قول الثالث أن العذاب والنعيم يكون للروح والبدن ما دام باقيا، وأما إذا تحلل فإنه يكون العذاب والنعيم للروح فقط. وظاهر الأدلة كما ذكرنا هو الأول، وهو الذي قرره الأئمة، وللمسألة تفصيل وردود على ابن حزم وعلى غيره تطلب من المطولات. المسألة الرابعة، الروح والبدن ذكر العلماء أن لها أربعة أنواع من التعلق، وهو أن الروح تتعلق بالبدن قبل الولادة وبعد نفخ الروح، وهذا التعلق ناقص ليس للروح فيه إدراكات ولا إحساس، ولهذا الصبي في بطن أمه أو الجنين في بطن أمه لا يحصل له بكاء ولا ضحك ولا إلى آخره من أنواع من الأشياء التي يستدل بها على حصول الإحساس عنده في روحه حيث تعلقت ببدن. والثاني هو حصول تعلق الروح بالبدن بعد الولادة، والروح تتنمى معلوماتها وإدراكاتها مع الزمن، وتوحيدها وضده والشرك مع الزمن، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه إذا صرف عن الفطرة، فإنه يكون بالتعليم يتنمى هذا في الروح. والبدن يتبع الروح في ذلك، فعنده من الاستعداد ما عند الروح، فهو كالآلة وبينهما تعلق كبير، لكن الحياة المحسوسة للبدن من جهة النماء والاستعدادات وإلى آخره، والروح هنا تبع له. والحالة الثالثة البرزخ، الحياة البرزخية بعكس الحياة الدنيا، لأن الروح هنا اكتملت والبدن في انقضاء، البدن في انتهاء، وأما الروح فقد اكتملت. فالحياة للروح والبدن تبع، يتبع الروح فيما يختص بالروح، فإذا تنعمت الروح وصل إلى البدن من النعيم، وإذا تنعم البدن يحصل ويصل إلى الروح النعيم أو العذاب. ولك أن تقيس ذلك بالحياة الدنيا، فإنه في الدنيا يحصل العذاب والنعيم للروح، والبدن لا يصيبه ظاهرا عذاب أو نعيم، لكن يصل إليه لأجل تعلق الروح به. والحياة في الحياة في البرزخ للروح والبدن تبع، لأجل أن النماء لا يكون للبدن بل يكون إلى زوال، والروح مستقرها عند رب العالمين. والرابع الحياة الأخرى، وهي أن الحياة للروح والبدن جميعا في أكمل تعلق، بحيث إن الروح كاملة للبقاء والبدن كامل للبقاء، لا يعطب البدن بحيث يفنى ولا تعطب الروح أيضا، فالحياة بينهما كاملة، وكل والتعلق أكمل ما يكون. ولهذا في الحياة الآخرة النعيم والعذاب يقع على هذا وهذا في أكمل حال. وقد جاء عن بعض السلف في ذكر العذاب أن الروح والجسد اختصما يوم القيامة عند الحساب، فقالت الروح، فقال الجسد للروح: أنت أمرتني بالشر ونهيتني عن الخير. وقال الروح للجسد: لو لم تفعل لما صار عليك العذاب. فاختصما إلى الملك، فقال الملك: إنما مثلكما مثل رجلين، أعمى لا يرى ومقعد لا يستطيع القيام، أتيا على بستان فيه من الثمار. فقال المقعد: إني أرى كذا وكذا من الثمار ولكني لا أستطيع الوصول إليه. وقال الأعمى: إني لا أرى شيئا ولكن أستطيع الوصول إليه إن أرشدتني. قال له المقعد: احملني وأنا أتناول لي ولك. فالعمل صار بينهما جميعا. قال الملك: فكذلك أنتما فلوما حالكما. وهذا واقع، لأن حقيقة الروح والبدن في تعلقهما لا يعلم مداه إلا رب العالمين، لهذا وجب التسليم لما دلت عليه النصوص في حال الروح وفي حال البدن وفي تعلق هذا وهذا، دون أخذ بما يدل عليه العقل المخطئ. المسألة الخامسة: عذاب القبر هل هو عام لجميع فئات الأمة أم هو لبعض الفئات؟ يعني هل يشمل غير المكلفين، أم إن عذاب القبر ونعيم القبر للمكلفين؟ يعني من مات وهو صغير لم يبلغ سن التكليف، أو مات وهو مجنون أو إلى آخره ممن ليس محل التكليف، هل يحصل لهم في القبر نعيم أو عذاب؟ والجواب أن المتقرر عند أئمة الإسلام أن نعيم هؤلاء إذا لم يجري عليهم التكليف أنهم في ذلك تبع لحال آبائهم، فآباؤهم إذا لما كانوا مسلمين فإن هؤلاء من أهل الجنة، فأطفال المسلمين الذين يموتون هم من أهل الجنة ومن أهل النعيم لأنهم على الفطرة ولم يجري عليهم التكليف. والصغير تكتب له الحسنات لأنها فضل من الله جل وعلا ونعمة، ولا تكتب عليه السيئات لأنه لم يجري عليه القلم، فإذا عمل بحسنة تكتب له ويثاب عليها، وإذا عمل بسيئة فإنه لا يؤاخذ عليها لأنه لم يجري عليه التكليف. فيكون تنعمه في القبر هو الأصل، لكن قد يعذب، كما ثبت في السنة في الموطأ وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لصغير لصبي أن يقيه الله عذاب القبر. فهل يكون معنى عذاب القبر هنا العذاب الذي يصيب الكبار يصيب المكلفين، أو هو معنى آخر؟ اختلف العلماء في ذلك، يعني علماء السنة، فمنهم من قال إنه يصيبه العذاب كما يصيبه النعيم، والله جل وعلا أعلم بما كان سيعمل لو كبر، وهذا قول طائفة من أهل السنة. والقول الثاني وهو الصحيح الذي عليه أهل التحقيق أن العذاب هنا ليس المراد منه العذاب الذي يصيب الكبار، هو العذاب على السيئات، لأن الصغير ومن مات وهو مجنون لم يكلف، يعني جن وهو صغير ثم ما كبر ولم يكلف وأشبه هؤلاء، فإنهم ليس عليهم سيئات حتى يعذبوا عليها، لأن هذا الأصل واضح أن القلم لا يجري إلا مع البلوغ. فإذا تفهم أحاديث الدعاء للصغار بأن يقيهم الله عذاب القبر كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لصغير بقوله اللهم قيه عذاب القبر، أن العذاب هنا هو الألم الذي يحصل للمدفون، والألم ليس دائما في مقابلة سيئات عملها، وقد يكون من أنواع الآلام التي الله أعلم بها مما يحصل في القبر كضمته أو أشباه ذلك مما يكون فيه من الموجعات، لكن الألم لا يعني العذاب، والقبر والبرزخ عالم الله أعلم به. لذلك نقول الصحيح أن يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه لمن لم يجري عليه التكليف اللهم قيه عذاب القبر على أن المراد الألم والسوء، وليس المراد العذاب الذي هو في مقابلة السيئات لأن الصغير لم يجري عليه التكليف. قال بعدها ونؤمن بسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه. منكر ونكير ملكان يأتيان الميت ويسألانه عن ربه وعن دينه ونبيه، وقد جاء في ذكر الملكين عدة أحاديث وهي حسنة أو صحيحة في التنصيص على اسمهما أنهما منكر ونكير، أو الأول المنكر والثاني النكير. قد قال بعض العلماء إن الأول اسمه المنكر على اسم الفاعل والثاني النكير، وهذا ليس بصحيح، بل هو منكر ونكير، يعني أيضا منكور، منكر في شكله وهيئته ونكير أيضا في شكله وهيئته، وذلك لأنهما من صفتهما كما جاء في الحديث أنهما شديدان أزرقان يأتيان في صورة لم يألفها الميت. الإيمان بسؤال منكر ونكير جاءت به الأدلة في ذكر هذا السؤال وفتنة القبر بأنواع من الذكر في الأخبار، فالإيمان بذلك فرض وواجب على ما جاء في السنة. وطاعة الطوائف من المعتزلة وأهل الكلام والفلاسفة ينكرون فتنة القبر ويقولون أن هذه ليست بصحيحة وينفون دلالة الدليل عليها، وربما تأولها بعضهم وربما ردها بعضهم لأنها أخبار آحاد. وأهل السنة والجماعة قرروا ذلك للأسباب التي ذكرت لك سالفا، في أنها أمور غيبية، ثم الثاني أنها دلت عليها النصوص، ثم لمخالفة الفرق أو بعض الفرق الضالة في ذلك. والأدلة على مجيء المنكر والنكير والسؤال كثيرة في السنة معلومة، لا نطيل الكلام عليها أو إرادة، ونذكر بعض المسائل هنا. الأولى أن سؤال الملكين يقع على ثلاثة أشياء: عن ربه، ثانيا عن دينه، ثالث عن نبيه. فيقولون: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فأما المؤمن المسدد الصالح يثبته الله جل وعلا بالقول الثابت ويقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام. وأما الفاجر المنافق فإنه يقول: ها 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 ها، يعني لا أعلم، أو لا يحسن الجواب، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، يعني لا يلهمه الله جل وعلا حسن الجواب ولا يثبته عند السؤال. والرب المسؤول عنه هنا: من ربك؟ المقصود به المعبود. من ربك يعني من تعبد، فالربوبية هنا بمعنى العبادة، لأن الربوبية في النصوص تطلق ويراد بها الألوهية في مواضع إذا دل عليها السياق، وهنا الحال يقتضي أن السؤال ليس هو عن الخالق الرازق المحيي المميت الذي يجير ولا يجار عليه، لأن هذه يقر بها الجميع، والسؤال عن العبادة لأنها هي محل الابتلاء. فمعنى من ربك يعني ما دينك، يعني من تعبد. ثم السؤال الثاني: ما دينك؟ يعني الذي تدين به. فإن كان يدين بعبادة الله وحده لا شريك له بالإسلام أخبر بذلك، وإن كان يدين بعبادة الأوثان أخبر عن نفسه، فيكون إقرارا على نفسه بعبادة غير الله جل وعلا. وهكذا في السؤال الثالث. المسألة الثانية: هذا السؤال هل هو مختص بهذه الأمة أم هو لجميع الأمم؟ هذه بحثها العلماء في، ولهم أقوال، والقول الظاهر الصحيح منها أن هذا السؤال لهذه الأمة ولجميع الأمم، فالجميع يسأل إذا أدخل القبر لأجل عدم ورود التخصيص. وأما ما جاء في بعض الأدلة في بعض الأحاديث: إنه أوحي إلي أن هذه الأمة تبتلى في قبورها، هذا لا يقتضي التخصيص، لأن هذا ليس له مفهوم مخالفة، فإثباته لهذه الأمة لا يعني أنها مخصوصة بذلك. المسألة الثالثة: سؤال منكر ونكير هل يكون للكافر أم لمن أجاب النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا؟ أيضا اختلف فيها علماء السنة على أقوال، والصحيح منها أن السؤال، لا نطيل الكلام فيها، تجدونها في الكتب المطولة، والصحيح أن السؤال يكون لكل مكلف من المسلمين مؤمنين ومن المنافقين ومن الكفار، وهذا يدل له ورود لفظ الكافر في بعض روايات حديث البراء، فيقول وأما الكافر أو الفاجر، وفيها أما المنافق أو الفاجر، فذكر في الروايات المنافق والفاجر والكافر، وهذه سواء حملناها على ورودها بالمعنى أو على أن الجميع محفوظ، لكن التخصيص ليس له وجه، فالجميع يسأل عن هذه المسائل لأنها هي فاتحة ما سيكون بعدها في الحياة البرزخية. قال رحمه الله بعد ذلك: والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. يريد بذلك التصديق والإيمان بما دلت عليه الآيات، بما دلت عليه الأحاديث والآي، من أن المقبور يكون في نعيم أو في عذاب، وأن قبره إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار كما جاء في الحديث. وسبب إراده أن العقلانيين في مسائل عذاب البرزخ والفلاسفة وطائفة من أهل الكلام ينفون أن يكون القبر جنة أو نار، ويقولون بعقولهم إننا نفتح القبر فلا نجد فيه أثرا لخضرة ولا أثرا لكذا وكذا من النعيم، ونفتح القبر ولا نجد فيه أثرا لنار، ونلمس الأرض من الخارج ولا نجد أثرا لنار. وهذا من جراء قاعدتهم أن عالم الغيب يقاس على عالم الشهادة، وأن الجميع يمكن إدراك العقول. يقولون إن خلق الله واحد، وهذا وهذا مداره من حيث القياس واحد، وهذا الأصل الذي أصلوه خلاف ما دلت عليه الأدلة من أن عالم الغيب غير عالم الشهادة، وعالم الملائكة وعالم الجن غير عالم ما نراه، وهكذا في ما لا نراه من المخلوقات فإن قوانينه وسنة الله جل وعلا فيه تختلف عما نراه. والحياة البرزخية والعذاب والنعيم والجنة والنار لا يعرف كيف يكون إيصال ذلك إلى الإنسان وإلى الأرض إلا رب العالمين جل وعلا. ولهذا الواجب أن المسائل الغيبية لا تحكم عليها العقول، لأن الله جل وعلا أخبر بها فيؤخذ بها على ظاهرها. وكما ذكر شيخ الإسلام وابن القيم وشارح الطحاوية وجماعة بأن الشريعة تأتي بما تحار فيه العقول ولا تأتي بما تحيله العقول، وهذه قاعدة مهمة في نظرك فيما يلتبس عليك، فإن الشريعة تأتي بأخبار غيبية وبأشياء يحار فيها عقل الناظر، لكن العقل الصريح الواضح السليم من الأهوى والآفات والذي يطبق القواعد صحيح تطبيقا صحيحا يخرج بأن العقل لا يحيل هذه الأشياء، لكن يحار العقل في حقيقتها. نعم، لأن العقل إنما نما بمشاهد، العقل تنوعت إدراكاته ونما فيه أشياء بمشاهد، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، هذه وسائل الإدراك، فعقل الطفل لم يكن شيئا فنمت فيه الإدراكات بما شاهد من القوانين، وأما ما لم يشاهد فإنه لم يدركه عقله لأنه لم يشاهده ولم يعرف حقيقته، فلهذا لا يسوغ له أن يحكم على ما لم يرى بما رأى وبما حصله من معلومات نشأت معه في من صغره إلى أن وصل إلى ما وصل إليه. وعالم الغيب ليست قوانينه كعالم الشهادة، خذ مثلا السماوات وما فيها وبعدها، وخذ مثلا الشمس وبعدها وكيف تنير الأرض إلى آخره، والقمر وحاله والخسوف والكسوف وأنواع ما يحصل، فإن هذه عند من لا يعرف فإنه لا يدرك حقيقتها، وربما أدرك بعض الناس حقيقتها فأدركوا قوانين الرب جل وعلا وسنة الرب جل وعلا في بعض خلقه. فإذن لهذا بنى ابن تيمية كتابه العقل والنقل، بنى كتابه العقل والنقل الذي هو موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، أو درء تعارض العقل والنقل على هذه المسألة، وهي المسألة التي خالف فيها العقلانيون من الجهمية والمعتزلة والفلاسفة إلى آخره، وهذه من المسائل التي يذكرونها ويشنعون أو يؤكدون عليها. ولا شك أن كون القبر روضة أو حفرة هذا من عالم الغيب الذي لا يدرك، والإنسان تراه نائما بجنبك وهو إما في نعيم أو في تألم وأنت لا تدري، بل ربما استغاث وهو نائم بالذي حوله ويسمع كلامه لكنه لا يجاب، لأن عالمه ليس فيه إيصال الصوت إلى الآخر. وهكذا في أنواع مما يدل على هذا الأصل. فإذا الواجب في هذه المسائل التسليم في الغيبيات لما دلت عليه الأدلة، وألا يقاس عالم الغيب على عالم الشهادة، وألا يعترض المرء بعقلياته على الشريعة، بل يعلم ويسلم بأن العجز عن الإدراك إدراك، لأن الله جل وعلا على كل شيء قدير. قال رحمه الله بعدها: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. قوله نؤمن بالبعث هذا ركن من أركان الإيمان، فرض الإيمان به، ولا يصح إيمان أحد ولا إسلامه حتى يؤمن باليوم الآخر. فمن أنكر الإيمان، فمن أنكر البعث أو اليوم الآخر، فإنه كافر بالله جل جلاله. فالإيمان بالبعث ركن من الأركان، وهو أن الناس لهم يوم يعودون فيه إلى الله جل جلاله. وهذا الإيمان باليوم الآخر له تفاصيل هي التي ذكر بعضها هنا، لأنه إيمان ببعث الناس يعني بقيامهم من قبورهم وإرجاع أرواحهم إليهم، وإيمان بجزاء الأعمال، وإيمان بالعرض، وإيمان بالحساب، وإيمان بقراءة الكتاب، وإيمان بالثواب، وإيمان بالعقاب، وإيمان بالصراط، وإيمان بالميزان، وإيمان بالجنة، وإيمان بالنار إلى آخره. فحقيقة الإيمان باليوم الآخر أنه إيمان بحصول ذلك اليوم ورجوع الناس إلى ربهم، ثم إيمان تفصيلي بكل ما يجري في ذلك اليوم. وهذا واجب الإيمان به لمن سمع النص والدليل في كل مسألة من مسائل ذلك اليوم. وهذه التي ذكر كلها دلت عليها الأدلة، فجزاء الأعمال يوم القيامة الأدلة كثيرة في القرآن: جزاء بما كانوا يعملون، اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، والآيات تعلمونها كثيرة جدا في هذا الباب. بل بعد ذكر توحيد الله جل وعلا والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، أكثر ما في القرآن من التقرير تقرير الإيمان بالبعث ورجوع الأجساد، لأن أكثر مخالفة المخالفين في هذا الأصل العظيم، يعني من المشركين يخالفون في البعث وما يجري مجراه. ونذكر هنا مسائل فيها تفصيل لهذه الجمل. الأولى قوله نؤمن بالبعث وجزاء الأعمال، لما عطف دل على أنه يريد بالبعث بعض ما يكون في اليوم الآخر، وهو بعث الناس من قبورهم، والذي دلت عليه الأدلة أن الله جل وعلا يصعق الناس، أن الله جل وعلا يأمر الملك فينفخ في الصور نفخة الصعق فيصعق الناس ويتموت الخلائق، ثم تمضي 40 بعد النفخة الأولى، ثم يأمر الملك فينفخ نفخة ثانية، وقبلها يأمر الله جل وعلا الأرواح فتجتمع.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي. مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.